الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 61 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الثاني من تفسير سورة الأنفال. قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا شروع في ذكر ما كان في غزوة بدر الكبرى، وكانت في 17 من رمضان للسنة الثانية من الهجرة، ولم تكن نية المسلمين القتال، وإنما أرادوا أخذ عير قريش، إذ أنهم قد ظلموهم وأخذوا أموالهم وضيقوا عليهم في بلدهم حتى اضطروهم إلى الهجرة. ولكن أبا سفيان كان رجلا ذكيا فغير مكان القافلة. وقبل ذلك كان قد أرسل إلى قريش فخرجوا في 1000 نفس، ثم أرسل إليهم أبو سفيان أن قد سلم فأبى أبو جهل إلا البغي، وقال: نبقى هنا حتى تسمع بنا العرب، فكان ما سيأتي إن شاء الله كما أخرجك تقديره والأنفال لله وللرسول وإن كرهوا. أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا طائفة من المؤمنين لكارهون للخروج، إذ أن القتال مبغوض إلى النفوس لما يجر إليه من القتل والجراحات ونحو ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشار الناس، فقال بعضهم نخرج وقال بعضهم لا نخرج، فكان من قول المقداد: يا رسول الله، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك. يجادلونك، يمارونك في القتال، في الحق في القتال بعدما تبين، ظهر أنه واقع، بعدما تبين ظهر أنه واقع، كأنما فرضه ووجوبه وتعين عليهم أن ليس غير القتال. ثم إن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا 317 بعدة أصحاب طالوت كما في حديث البراء عند البخاري، فلم تكن نيته القتال مطلقا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، ولم يأمر غيرهم بالمضي معه، ولشدة كراهيتهم لهذا الخروج كان حالهم. نعم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهذا من أبلغ الوصف لحال الكراهة في هذا الحال. يعني تصور رجل يسعى وهو يعلم أنه إلى حتفه، سيكون مشيه ثقيلا ونفسه ثقيلة، والحال عليه من أصعب ما يكون، ولكن الله عز وجل ثبت وأعان، لا سيما مع العدو الصائل الذي سيأتي عده وقوته وما إليه. إذ يعدكم الله يا معشر أهل الإيمان والإسلام إحدى الطائفتين أنها لكم، إما الغنيمة مع القتال وإما القافلة بغير قتال، ولكنكم تودون تحبون أن غير ذات الشوكة، غير الحرب والقتال، تكون لكم، وهي أخذ القافلة دون قتال. ويريد الله كونا لعلمه وحكمته أن يحق يظهر الحق بكلماته بأمركم للقتال، فيظهر آياته العظيمات في نصر المؤمنين، ويكون فيه تثبيتا لأهل الإسلام بكلماته الشرعية حيث أمرهم بالقتال، أو الكونية حيث كان النصر حليفهم. يعني بالكلمتين، اجتمعت الكلمتان في غزوة بدر، الكلمة الكونية وقع القتال، الكلمة الشرعية الأمر به والنصر الحاصل بوعد الله لهم. ويقطع يستأصل دابر الكافرين، وفعلا أن هذه الغزوة أثخنت في الكفار، وإن كان الذين قتلوا إنما هم 70، لكن الواقع أنهم طواغيت الكفر وصناديد الإجرام، وأسر 70 أخف منهم وأسلم أكثرهم بعد ذلك. فكانت هذه الغزوة تأديبا لقريش، عرفوا قدر أنفسهم يعني تصور لو أن أحدهم كلما خاصم خصم، كلما قاتل قتل وانتصر، كلما دخل في مسألة كان له الظفر، فجأة وفي شدة قوته يصبح هو الضعيف، يصبح هو الحقير، يصبح هو الذليل. فتأثر هذه الغزوة فيما بعدها من الغزوات، وهذا الحدث فيما بعده من الأحداث، لا سيما مع قلة عدد المسلمين ومع كثرة عددهم وعددهم. ليحق يظهر الله الحق ويثبت الإسلام وأهله، ويبطل ويذهب الباطل الكفر وأهله ولو كره المجرمون المشركون. وربما يكون النصر في المكاره، مع أن الإنسان يكره المكاره ويتألم من المكاره ويدعو الله عز وجل برفعها ودفعها، وهي سبيل النصر والظفر. والإشكال أنها قدر، أنت لا تعلم أن النصر فيها، وإلا ما ستتألم، لكن أنت أصلا ما تعلم ما سيكون من الحال. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ غشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إذ تستغيثون ربكم أي تستجيرون بالله من عدوكم وتطلبون منه الغوث والمدد والنصر، فهذا باب الدعاء ويدخل تحته الاستعانة، وهي طلب العون والاستغاثة، وهي طلب الغوث. وقد قيل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ربكم خالقكم ورازقكم ومدكم ومعينكم، وذكر اسم الرب دون سواه لأنه يقتضي الحفظ والكلاء والنصر للمؤمنين. فاستجاب لكم دعاءكم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أخرجه مسلم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين. وفي حديث رباعة بن رافع الزراقي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. أخرجه البخاري. وما جعله الله هذا المدد إلا بشرى، بشارة بالنصر، ولتطمئن تسكن به قلوبكم وتعلم أن نصرها من الله وأن الله لا يضيعها، فإن نزول الملائكة تحصل به السكينة. وفيه أن ثبات الأبدان عائد إلى ثبات القلوب، وهزيمة الأبدان عائدة إلى هزيمة القلوب. فمن لم يثبت قلبه تزلزل، ومن ثبت قلبه سلم، لا سيما في مثل هذه المواطن العصيبة التي تتطاير فيها الرؤوس وتصف فيها الدماء، والنفس عزيزة يخشى أحدهم على نفسه أن تفارق جسده، ولكن مع ذلك جعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين ثباتا فلا يتهيبون ولا يفرقون. وما النصر حقا إلا من عند الله، كما قال تعالى: إن تنصروا الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن الله عزيز لا يغلب ولا يقهر، حكيم في وضع الأمور على وجه التمام والكمال. إذ يغشيكم يغطيكم النعاس النوم مقدماته. وهذا دليل على أمن القلوب، لأن الخائف لا ينام. فعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط فأخذه ويسقط فأخذه. أخرجه البخاري. وأيضا يا أخوة، النوم سبحان الله، إذا نام الحزين، إذا نام الخائف، إذا نام القلق، إذا نام المرهق، يقوم وقد تحسن حاله وتغير حاله، الحسن يضعف والإرهاق يقل والتعب يذهب. فهذه آية عظيمة من آيات الله. النوم هو كمال في حق الإنسان ونقص في حق الملك الديان. ولذلك قال الله عز وجل في وصف نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الجنة لكمالها لا نوم. وفي الحديث: النوم أخو الموت. والحديث الراجح فيه الإرسال، لكن المعنى واقع: ليس في الجنة نوم، وإنما هم في نعيم دائم. فإذا اعتراك قلق اذهب إلى النوم، ريح نفسك، ريح نفسك أحسن من البقاء مع الوسوسة واستجراء واستحضار الهم والغم. وهكذا من نزلت به مصيبة من موت قريب أو حبيب أو صديق، إن استطاع أن يجعل له حظا من النوم فعل، لا سيما بعد دفن الميت، فإن ذلك يذهب كثيرا مما في النفس. فالله عز وجل امتن على العباد بنعم كثيرة: نعمة النسيان، نعمة النوم، نعمة التغافل. وإلا لو بقي الإنسان يستحضر كم سيتعب. والمشكلة أننا مع مسببات الهم والغم، الهم الواحد قد يذهب من قلبك كثير من النعم ما تستحضرها، وتبقى مع هذه الكلمة النابية التي سمعتها من إنسان، وتبقى مع هذا الفعل الذي سمعته من إنسان، وتبقى مع هذا الشيء الذي نزل بك، مع أن الأمور الطيبة أكثر وأكثر، والأقوال الطيبة أكثر وأكثر، والأفعال الطيبة أكثر وأكثر. لكن طبيعة الإنسان يتكدر من كلمة، كلمة تغير عليه يوما كاملا وربما أياما متتابعة أو فعلة. فلذلك جعل الله التناسي، وجعل الله عز وجل النوم، وجعل الله عز وجل يعني التغافل، الأمور يرتاح بها السالك والسائر والإنسان على شكل عام. أمنة أمانا منه، يعني تكرم الله به عليكم وأمنكم به، وينزل عليكم من السماء ماء مطرا مباركا يثبت الأرض ويبرد الجو ويشرب أهل الإسلام فبركة مع بركة، ليطهركم يزكيكم به، أي بالمطر. بهذا استدل العلماء على أن الأصل في الماء الطهارة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويذهب ويزيل عنكم رجز الشيطان وسوسته من أن الكفار أكثر منكم عددا وعدة، وليربط يشد على قلوبكم باليقين والصبر، ويثبت به الأقدام حتى لا تصوخ في الرمال بتلبيد الأرض، وقيل هو الثبات والصبر وقوة القلب. لا مانع أن تدل الآية على المعنيين، المعنى الحسي والمعنوي. واذكر يا محمد إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة، فثبتوا الذين آمنوا قووا قلوبهم، وكان بحضور الملائكة مع المؤمنين تقوية للقلوب وتصبير على القتال وعون للمقاتلين. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك فأمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فأخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدثها فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. خرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر ابن عمرو وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصرته يا أبا اليسر؟ قال: لقد عانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا هيئته كذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليه ملك كريم. خرجه أحمد. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف والهلع، فدخل المؤمنون على أمل النصر، ودخل الكفار على خوف الهزيمة. فاضربوا هم بالسيوف فوق الأعناق، فيكون الضرب من القفا وهم يفرون ويولون الأدبار. واضربوا منهم كل بنان مفصل، وقد يطلق على أطراف الأصابع مما إليها. ذلك الذي أصاب المشركين بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الله ورسوله فعقوبته الذل، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فإن الله شديد العقاب في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. ذلكم أي ما نزل بكم يا معشر الكفار من العذاب يوم بدر، فذوقوه عذابا عاجلا. وأن الكافرين في الآخرة وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار وبئس القرار. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، تنادي قوما قد صاروا جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. متفق عليه. هذا الحديث استدل به بعضهم على سماع الأموات مطلقا، واستدل به بعضهم على عدم سماع الأموات مطلقا، والصحيح فيه التفصيل. الأموات يسمعون إذا أسمعهم الله، ومن ذلك يسمعون قرع النعال. وأما الأصل أنهم لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، لأن هذا الحديث احتج به من احتج من عباد القبور على أنهم يقع لهم السماع مطلقا. وقد بين الألوسي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات المعنى، وهكذا نقلناه عنه في كتابنا المؤلف في نعيم القبر وعذاب القبر.